الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد من العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، هذه حلقة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، والآيات التي نحن بسبب الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك من هذا البرنامج هو ذلكم التناسق في سورة الضحى. قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الثلاث الآيات التي ختم الله جل وعلا بهن هذه السورة الكريمة تتناسب كل واحدة منهن مع ما قبلها. فبعض الناس يزدلف إليه بادي الرأي أن قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر إنما هو موافق لقول الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فيظنها أنها مناسبة لقوله ووجدك عائلا فأغنى. بداية نوضح المعاني العامة للآيات، ثم نزلف إلى ما نريد إماطة اللسان عنه من سر الآية بيانيا. الله هنا يمتن على نبيه، وما أعظم منن الله على هذا النبي الكريم الذي هو خير الخلق وأفضلهم. يقول له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى. واليتيم وذلك من منقطع في اللغة عما يلتصق به الذي انفرد عنه، وهو في العرف الشرعي كل من فقد أباه قبل البلوغ، فإذا بلغ خرج عن كونه يتيما. نبينا صلى الله عليه وسلم ولدته أمه وقد توفي أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام، فأخبر الله جل وعلا بأمر واقع ومشهود. ولذلك قريش كانت تسمي النبي عليه الصلاة والسلام يتيم أبي طالب، لأنه نشأ في كنف عمه أبي طالب. قال شوقي: ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. هذا الأمر أعقبه الله جل وعلا بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، يناسبه ويتناسق معه قول الله: فأما اليتيم فلا تقهر. وانظر إلى تعليم الله لنبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف اليتم وذاق مرارته، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام أحن على يتيم من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث رحمة في الأصل، فكيف وقد بعث رحمة مع كونه صلى الله عليه وسلم يعرف معنى اليتم الذي جربه صلوات الله وسلامه عليه. تلك حكمة بالغة، وإن كان في ظننا أن المقصود الأسماء من وفاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قبل في صغره، أن ذلك المراد الأسماء منه، فيما نعلم أنه أن لا يكون لأحد على النبي صلى الله عليه وسلم منا من الخلق. أي أيوة كان الأمر، فقول الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر، إنما هو موافق مناسب متناسق مع قوله ألم يجدك يتيما فآوى. أما قول الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، فإن الضلالة في القرآن وردت بمعاني ثلاثة. المقصود بها هنا هو التوقف. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم متوقفا في أمر قومه، فلم يكن يعلم عليه السلام أين الهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي نفس الوقت كان على يقين من أن قومه على الباطل. والدليل أنه كان على يقين من أن قومه على الباطل أنه عليه الصلاة والسلام لم يتبعهم فيما هم فيه، ولم يسجد لصنم قط، وإنما كان يفر عن أنديتهم ومجتمعاتهم، ويأتي الجبل ويتحنث الليالي ذوات العدد، كل ذلك فرارا مما عليه قومه، مما يدل على أنه عليه السلام لم يكن مقتنعا أبدا طرفة عين ولا أقل من ذلك بما عليه قومه من الضلالة، لكنه في نفس الوقت لم يكن يعلم أين الهدى، فهداه الله. وهذا معنى قول الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. ما الذي يناسبها في خاتمة السورة؟ يناسبها قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر. إذا إلى ما تنصرف كلمة السائل هنا؟ فانصرف إلى المسترشد المستخبر عن أمر دينه في المقام الأول، ولا يمنع حسب قواعد التفسير أن تنصرف كذلك إلى السائل المسكين، لكنها في المقام الأول تنصرف إلى المسترشد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من يسأله في أمر الدين على أي حال كانت. ونحن نعلم أنه كان يقف في موقف في عرفة أو في غير عرفة في أيام الحج ويسأله الناس ويجيب. وقد قال العلماء من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر من غزوة أو ما شابهها يبدأ بالمسجد حتى يعرف الناس بقدومه، فإذا عرفوا بقدومه قدموا إليه ليسألوه ويأخذوا عنه دينهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المعنى الحقيقي الأول لقول الله جل وعلا وأن السائل فلا تنهر. ثم قال الله له كما قال في الأول فوجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا ذا حاجة ومسكنة فأغنى. وليس المقصود بالغنى هنا البطر والكبر والتعالي والخوض في غمرات الدنيا، محال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر أيام وليالي وشهور كما تنبي عائشة ولا يوقد في بيته نار، لكن لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش الفقر التام طوال حياته، لكنه كان أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه، يعيش حياة العبودية الحقة. الذي يعنينا قول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، متناسبة لقوله تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى. والتحدث بنعمة الله يكون ضد سياق الشرعي إذا قصد به إظهار عظمة الله وفضله وإحسانه ولم يقصد به التعالي على الخلق. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعالى على أحد غيره طرفة عين صلوات الله وسلامه عليه، بل كان النموذج الأكمل في التمام والكمال الخلقي الذي آتاه الله جل وعلا إياه. بل إذا ذكرنا هنا ثلاث صفات أفاءها الله جل وعلا على نبيه وأخبر عنها لأن هي موئل الحديث اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جمع خلال الخير كلها وصفات الفضل لأكملها. قال شيخي رحمه الله وما أجمل ما قال فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سقيت الماء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القوافر والملوك ظماء، صلوات الله وسلامه عليه. يتحرر من هذا أيها الأخ المبارك والأخت المباركة أن ما ختم الله جل وعلا به سورة الضحى تلك السورة المكية هو متناسب متناسق مع ما سلف بيانه من ثلاث صفات أخبر الله جل وعلا عنها عن نبيه كان عليها، فامتن الله جل وعلا عليه بأفضل منها، فآواه بعد أن كان يتيما، وهداه بعد أن كان ضالا متوقفا، وأغناه بعد أن كان فقيرا عائلا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده، وأعان العلي الكبير على قوله حول سورة الضحى وما ختم الله جل وعلا بها من آيات تبين جليل القدر وعظيم المكانة لسيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم عند ربه. رضينا الله أن يكون فيما قلناه بركة ونفعا بمن يسمعه ويستمع إليه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.